حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. ولمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا أستضيف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام في لقائنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة. تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في الإذاعة ولكل المشاركين في البرنامج.
حياكم الله دكتورة وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. بداية، ما هو السبب دكتورة سهام في رفض الجزائر الانضواء تحت مظلة التطبيع العلني؟ تفضلوا.
طبعا بالنسبة للأسباب المتعلقة برفض الجزائر الانضواء تحت مظلة التطبيع العلني، نحن نعرف مواقف الجزائر جيدا منذ سنوات كثيرة في الحقيقة. يعني الجزائر كانت دائما ترفض الانصياع إلى موضوع السلام وموضوع الانفتاح على الكيان الصهيوني والاعتراف بالكيان الصهيوني. كل مواقفها الرسمية سواء كانت في داخل منظمة الأمم المتحدة أو داخل الجامعة العربية وهي عضو في الاثنين، أو حتى في المحافل الإقليمية في الاتحاد الإفريقي أو غيرها، دائما ما كانت تعبر عن نبض الشارع الجزائري والشارع العربي الرافض للتطبيع والرافض للاعتراف بالاحتلال. ونحن لا ننسى كلمة الرئيس الراحل بومدين، هواري بومدين، في سبعينات القرن الماضي عندما قال في رد على اتفاقيات كام ديفيد بعد أن وقعت مصر اتفاقية السلام المشؤومة مع الكيان الصهيوني، قوله: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الشعب الجزائري يحمل هذه الكلمة شعار وهو يؤمن بها حقيقة ويعتبر أن الاعتراف بهذا الكيان أو إعطاء هذا الكيان بعدا وجوديا هذا يعتبر خيانة عظمى للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني ولحق الأمة الإسلامية في هذه الأرض. طبعا النظام الجزائري أيضا هو يؤمن بهذه المبادئ وهو حريص على أن تكون عقيدة المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية في الجزائر أيضا مرتبطة بهذا الشعار الذي يرفض الاعتراف بالتطبيع ويرفض إعطاء فرصة لهذا الكيان لكي يتمدد ولكي يكون له وجود داخل المسرح الجيوسياسي للأمة العربية والإسلامية.
نعم. طيب دكتورة، لماذا إصرار من قبل الكيان المحتل على التوغل في شمال إفريقيا وفتح نفوذ طبعا في هذه الدول، وهذا نشاهده كثيرا؟
طبعا فيما يتعلق بمسألة إصرار الاحتلال الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني على التوغل في شمال إفريقيا والبحث عن نفوذ هناك، هذه المسألة في الحقيقة تتعلق بعدة نقاط. أولها أن هذا الكيان هو يعيش الآن أزمة وجود، وهي الأولى في منذ تاريخ تأسيسه، يصل إلى هذه المرحلة من الانحطاط السياسي والإرباك العسكري والشعور بالقلق وبالفزع في مسألة الوجود ومسألة وجود الكيان وبنية الكيان واستمرارية وجود هذا الكيان. وبالتالي يحاول الآن أن يبحث عن منافذ يخترق من خلالها هذا الحصار الذي المطبق عليه، ويبحث عن منافذ بعيدة عن المنطقة المحورية المحيطة بحدوده الوهمية في هذه المرحلة. نحن نعرف ارتباطا بسياسة أمريكية الآن تعيد التموضع في العديد من الملفات، يحاول الكيان الصهيوني الاستفادة منها ويحاول من خلال هذا الخروج خارج نطاق حدوده الوهمية البحث عن أسواق جديدة، البحث عن تحالفات جديدة، البحث عن مساحات جديدة للتحرك ولإثبات وجوده، والبحث طبعا عن، وأعتقد أن هذا مهم بالنسبة لهويته ككيان وبالنسبة لوجوده ككيان، البحث عن هوية اعتراف من قبل الدول ومن قبل شعوب المنطقة، عسى يستطيع من خلال هذا التحرك أن يطبق بنفوذ جديد وأن يتموضع بنفوذ جديد يسيطر من خلاله على المنطقة وشعوب المنطقة.
نعم، وما هو السبب في إصرار النظام المغربي على التطبيع، يعني رغم رفض الشعب المغربي لذلك كما نرى؟
فيما يتعلق بإصرار النظام المغربي على التطبيع رغم الرفض الشعبي الذي بدأ يتبلور يوم بعد يوم في داخل المغرب، لابد هنا ربما من ذكر ولو بعجالة سردية تاريخية لتاريخ العلاقات المغربية مع الكيان الغاصب. نحن نعرف أنه منذ ستينات القرن الماضي كان الملك حسن الثاني يرتبط بعلاقات وثيقة مع قادة العدو، وكان يقدم لهم الكثير والكثير من الخدمات، وكان هناك شبه اعتراف، طبعا لم يكن اعترافا معلنا ولم يكن تطبيعا معلنا في تلك الفترة بسبب حساسية الظروف السياسية والجغرافية والجيوسياسية لتلك الفترة، ولكن كانت العلاقات قائمة وكان هناك اعتراف بشكل كبير من قبل حسن الثاني بأحقية هذا الكيان في الوجود وفي العيش وفي الاستمرار، ولو على حساب القضية الفلسطينية، لأن هناك مصالح سياسية، هناك مصالح استراتيجية. ربما كان حسن الثاني، الملك حسن الثاني، يرى فيها أنها قادرة على أن تخدم مصالحه ومصالح سلطته وحكمه. طبعا امتدت هذه العلاقات إلى أن وصلت إلى ابنه وخليفته محمد السادس، وأعتقد أن عمل محمد السادس ودخوله في معترك التطبيع هو يريد ربما أن يبحث عن مكاسب، أو يعتقد أنه قادر على أن يجد مكاسب سياسية تجعل من المغرب في موقع متقدم على المستوى العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية، في علاقته مع الغرب، ربما في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما بالرغم من بعض الحساسيات والخلافات مع بعض دول الخليج وكيانات الخليج، خاصة خلافه مع محمد بن سلمان في الفترة الأخيرة، هو يحاول أن يستبق كل الدول المطبعة، أن يقدم نفسه كنموذج قادر على أن يتقبل هذا الكيان ووجود هذا الكيان بشكل سلس وبشكل مقبول، ولكن يخفى على هذا الملك أن هناك شعب حي يرفض الاعتراف بهذا الكيان ولا يقبل بوجوده، وهو يرى جرائمه كل يوم في حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته اليومية للمقدسات ولحقوق الشعب الفلسطيني ولحقوق الشعوب الإسلامية، وبالتالي هذا في حد ذاته لن يفيد الملك في على الأقل بالحد الأدنى في الحفاظ على مكانته كسلطة عليا في المغرب تجد تأييدا شعبيا، بالرغم من أن معروف عن الشعب المغربي أنهم يحب الملك، وهو من تقاليده ومن أعرافه التعلق بالعائلة المالكة، ولكن هذه القضية، قضية التطبيع، أعتقد أنها غيرت الكثير من المسارات والخيارات بالنسبة للنخب والمثقفين والشباب ومختلف الأنماط الاجتماعية داخل المغرب التي لا يمكن أن تقبل تطبيعا مع كيان يرتكب جرائم وانتهاكات يومية في حق الشعب الفلسطيني وفي حق المقدسات التي طبعا يعتبرها جزء من هذه الأمة جمعاء.
دكتورة، بالعودة إليك، بالتالي لمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف في الصراع بين الأنظمة المطبعة وكذلك الشعوب الرافضة؟
طبعا فيما يخص من سينتصر في نهاية هذا الصراع، هل الأنظمة المطبعة أم الشعوب الرافضة. أعتقد أن ولا مرة نجحت الأنظمة في فرض إرادتها وخياراتها التي لا تخدم مصالح الشعوب،
نعم.
ولا نجحت في ذلك إلا باستخدام القوة في بعض الحالات، أو بالقمع وبالتنكيل بشعوبها في بعض الحالات.
نعم.
وحتى لو قامت بذلك فهي لن تنجح في تغيير هذه الخيارات أو في كسر هذه إرادات الشعوب التي ترفض الكيان الصهيوني ولا تعترف به وتعتبره يعني وباء سرطانيا ينهش في جسد هذه الأمة.
نعم.
ولا بد من مكافحته، ولا بد من مواجهته، ولا بد من القضاء عليه. عندما تسأل الشعوب، عندما تنزل إلى الشارع وتسأل الشعوب في أي مكان في العالم عن الحق الفلسطيني وعن المقدسات في أرض فلسطين،
نعم،
وعن أحقيتنا كشعوب عربية وإسلامية في هذه المقدسات، لن تجد جوابا سلبيا أبدا. بالعكس، ستجد أن كل هذه الشعوب هي مؤمنة حقيقة بحق المقاومة، بحق الصمود، بحق المواجهة، وهي تعتبر أن المشروع الحقيقي الذي سيخدم هذه الأمة وسينصر هذه الأمة هو الوقوف في وجه أي عدوان يخدم المشروع الاستكباري العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الكيان الصهيوني، ولأنها كلها مشاريع تدميرية تنهب ثروات هذه الشعوب وخيرات هذه الشعوب، وتحاول أن تخترق عمق البنى الاجتماعية والثقافية والعقائدية لهذه الشعوب، ولبث الفتنة، ولبث التفرقة، ولزرع النزاعات والصراعات الطائفية والمذهبية. وبالتالي على هذه الشعوب أن تكون أكثر وعيا بأن الانتصار آت لا محالة، وبأنه على مرمى حجر، وبأن هذا الكيان الذي يعاني اليوم من أزمة وجود حقيقية وقلق مستمر وحالة رعب بسبب سياسة الردع التي خلقتها قوى محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وكل قوى المقاومة في المنطقة. هذه تعطي أمل حقيقي لهذه الشعوب بأن لا يمكن لهذه الأنظمة المطبعة التي ذهبت وهرولت في هذا المسار، لا يمكن أن تنجح، ولا يمكن أن تحقق مصلحة لا على مستوى السياسي ولا على المستوى الشعبي، وأنها في نهاية المطاف ستسقط كما سقطت كل الأنظمة الفاشلة قبل ذلك.
جميلة هذه الإجابة دكتورة. طبعا إلى ماذا أيضا السؤال المطروح يوحي إبرام الاحتلال اتفاقيات أمنية وتسليحية مع الغرب، يعني في الوقت الذي لم يبرم مثل هذه الاتفاقيات يعني مع أقدم حلفائه من الأنظمة العربية؟ هل تعتقدين بأن هناك وجه ربط يعني بين انتصارات جبهة المقاومة والتحرك الإسرائيلي في دول المغرب العربي؟
طبعا فيما يخص مسألة إبرام كيان الاحتلال لاتفاقيات أمنية وتسليحية مع المغرب، وربما أهمية هذه الاتفاقيات بالنسبة للكيان، واضح أن الكيان الصهيوني الآن يحاول أن يبحث عن امتداد، هو يلعب إن صح التعبير لعبة استخباراتية. يعني هو دائما هو لا يمكن أن يتوسع عسكريا، وهذا واضح جدا بسبب أنه مطوق بشكل كبير جدا من قبل قوى المقاومة في المنطقة التي لا تسمح له بأن يتحرك في هامش أوسع من الهامش الذي هو يقف فيه داخل الحدود الوهمية التي صنعها لنفسه.
صحيح.
وبالتالي الخيار الأمثل بالنسبة له حتى يوسع إن صح التعبير من نفوذه هو الامتداد الاستخباراتي والنفوذ الاستخباراتي. وإبرام اتفاق علني مع المغرب باعتقادي سيمكنه بالحد الأدنى من إرساء مركزية استخباراتية تقودها طبعا يقودها الموساد الإسرائيلي للتوغل في المنطقة ولاختراق الدول، أولا الدول التي تتصدى ولا تزال تتصدى لوجود هذا الكيان ولمشاريع هذا الكيان، وثانيا حتى الدول التي يطبع معها هو يريد أن يستفيد منها ويريد أن يخترق منظومتها السياسية والاقتصادية واستفادة من الاستثمارات والاستفادة من طبعا هو كيان يعيش أزمة اقتصادية، لا ننسى ذلك، يعيش أزمة خانقة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، وهو يريد أن يبحث عن نفوذ حتى يخرج من أزمته. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بسبب سياسة إدارة بايدن إعادة التموضع في المنطقة بالانسحاب تدريجيا من بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، الانسحاب العسكري بالدرجة الأولى والاتباع سياسة الدبلوماسية السريعة أو الدبلوماسية الخشنة أو الدبلوماسية الناعمة باختلاف توصيفاتها الآن كأداة للتمدد في الدول أو كأداة للمحافظة على المصالح الأمريكية في الدول. الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن تعيد حساباتها، تعيد النظر في تكاليف الحروب التي شاركت فيها طيلة السنوات السابقة، وبالتالي هي لا تريد أن تتورط في حروب أكثر، لا تريد أن تدخل في صراعات عسكرية أكثر، وهي الآن تعمل بأدوات مختلفة طبعا هي لا تقل خطورة ولا تقل أهمية بالنسبة لها وبالنسبة لمصالحها. والكيان الصهيوني يرى بأن هذا الانسحاب العسكري الأمريكي يعني يقلقه جدا، يهدد وجوده، يهدد كيانه، لذلك هو يعمل جاهدا على البحث أيضا على تموضع جديد له وعلى تحالفات جديدة للاستفادة منها ولتقوية نفوذه وتقوية إمكانياته على مستوى المنطقة. هذا الكيان يبحث في هذه اللعبة الاستخباراتية التي يصنعها الآن على منافذ لاختراق الدول التي ترفض التطبيع. ومن هنا أأتي لمسألة الربط بين انتصارات محور المقاومة وتحركه في دول المغرب العربي، لأن انتصارات قوى محور المقاومة قطعت عليه سبل التمدد في لخلق حدود جديدة لكيانه الغاصب وللتحرك بشكل كما كان يفعل في ستينات القرن الماضي أو سبعينات القرن الماضي عندما كان يشن الحروب على الدول العربية وعندما كان طبعا يهدم البيوت ويقتل المدنيين ويغتصب الأراضي ويسيطر على المناطق ويوسع حدوده الجغرافية. هو الآن بسبب ما قامت به قوى المقاومة منذ سنة 2000 عندما دحر الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وخرج مهزوما بفضل المجاهدين في قوة المقاومة الإسلامية في لبنان وحروب غزة التي صمد فيها أهل غزة في وجه العدوان الإسرائيلي وليس آخرها معركة سيف في القدس الأخيرة التي حصلت منذ أشهر، الآن بدأ يشعر بحالة إحباط، وبدأ يشعر بأنه عسكريا لم يعد لديه قدرة على مواجهة سياسة الردع الجديدة التي خلقها محور المقاومة، ولهذا بدأ يبحث عن طرق أخرى لتطويق هذه الانتصارات، محاولة تشويش على هذه الانتصارات، تشويش على قوى المقاومة، إرباك قوى المقاومة، ربما إضعاف هذا الردع الذي أصبح ردعا استراتيجيا حقيقيا على الأرض اليوم، لأنه خلق حالة من التشبيك الاستراتيجي بين كل قوى المقاومة في المنطقة، وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وسوريا والعراق وقوى المقاومة في لبنان وفي فلسطين وصولا إلى اليمن. كل هذه التطورات جعلت الاحتلال يذهب الآن إلى المغرب العربي، عسى يجد هناك منفذ لتحقيق البعض من مشروعه والخروج من أزمته الخانقة، وربما لصرف هذا التوسع في الانتخابات الداخلية. نحن نعرف أن هناك أزمة حكم داخل الكيان الصهيوني، غياب للقادة الحقيقيين الذين هم قادرون على أن يقدموا للشعب الصهيوني انتصارات واهمة كما كانوا يفعلون في السابق. الآن هناك أزمة وهناك حالة حصار كبيرة يشعر بها هذا الكيان، خاصة وأنه الآن أصبح يشعر بقلق كبير مع انسحاب الأمريكي من المنطقة، وربما حتى مع الجدل الحاصل الآن حتى داخل مؤسسات الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الكونغرس التي بدأت تطلع فيها نسمع فيها أصوات اليوم تطالب بوقف المساعدات للكيان الصهيوني وتحجيم هذه المساعدات وعدم إعطاء الكيان الصهيوني كل ما يريد على حساب الشعب الأمريكي وحقوق الشعب الأمريكي. وهذه طبعا سابقة تاريخية لم تشهدها الإدارة الأمريكية ولم تشهدها المنظومة الأمريكية بعلاقتها وارتباطها التاريخي مع هذا الكيان الذي عرفناه منذ نشأته.
شكرا جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بك.